الصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. قل نكون صحيحة زرارة في جهات ثلاث وتقدم جهتين بين الآن يبين الثالثة والبحث في الجهة الثالثة أمور. الأمر الأول في بيان أن هذه هل تريد أن تعطي قاعدة عامة للاستصحاب، قاعدة كلية للاستصحاب، أو أن هذه الصحيحة تريد أن تعطي استصحابا خاصا في باب الوضوء فقط. فقد يقال بأنه هذه الصحيحة للإشارة إلى الاستصحاب في باب الوضوء فقط، ولا تكون كقاعدة كلية للاستصحاب في المجالات الأخرى. إذن هذا المقام الأول في بيان هذه المسألة. المقام الثاني في رد هذا القول، وأنه لا اختصاص لصحيحة زرارة بالاستصحاب في باب الوضوء فقط، بل صحيحة زرارة تريد أن تعطي قاعدة عامة للاستصحاب، قاعدة كلية للاستصحاب في كل مجال من المجالات. هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان مسألة أخرى، وهي أركان الاستصحاب، وبيان أن للاستصحاب أركان أربعة. إذن البحث في هذه المقامات الثلاثة. أما المقام الأول في الجهة الثالثة، وهي المقام الأول هذا، أنه وقع الخلاف هل هذه الرواية، هل صحيحة زرارة تريد الإشارة إلى الاستصحاب في باب الوضوء فقط، أو بعبارة أخرى أنها تشير إلى حجية الاستصحاب في مجال معين في مجال الوضوء فقط. يعني إذا شككت بالوضوء فهذا لا تنقض، يقينك بالوضوء لا تنقض، أما إذا شككت في مجال آخر أيضا لا تنقض، مثلا في مسألة أخرى من المسائل شككت في أنك كنت مثلا مستطيع، الآن مستطيع أم لا، فتستصحب الاستطاعة مثلا. هذا هم إذا شكيت في الاستطاعة هم لا تنقض يقينك السابق، أو أن هذه المسألة لا فقط في باب الوضوء ولا تستخدم في المجالات الأخرى، لا تكون قاعدة كلية في كل أمر من الأمور في كل مجال من المجالات. إذن يجب أن نحقق هالمسألة، أنه صحيحة زرارة هل هي مختصة بباب الوضوء، وأنها تريد الإشارة إلى حجية الاستصحاب فقط في باب الوضوء، أو أنها لا تريد الإشارة إلى حجية الاستصحاب مطلقا في باب الوضوء أو غير باب الوضوء. فقد يقال بأنه هذه الصحيحة تريد الإشارة إلى حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط، ما له شغل في المجالات الأخرى. لماذا؟ لأنهم قالوا أنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. هذه اللام في كلمة اليقين، لا ينقض اليقين، هذه اللام يحتمل فيها معنيين. يحتمل المعنى الأول أنها للجنس، يعني لا تنقض اليقين، هاي اللام اللي داخلة على اليقين لام الجنس، يعني لا تنقض جنس اليقين. جنس اليقين أينما كان في باب الوضوء أو في غير باب الوضوء، اليقين لا ينقض بالشك. إذن تارة يقال بأن هذه اللام لام الجنس، إذا كانت لام الجنس شو يصير المعنى؟ يصير المعنى لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض جنس اليقين بالشك، يعني اليقين أينما كان جنس اليقين لا ينقض بالشك. إذا كان كذلك إذن اليقين راح يصير مطلق، سواء كان في باب الوضوء أو في أبواب ومجالات أخرى، كل يقين لا ينقض بالشك. إذن إذا كانت اللام للجنس هنا الكلام صحيح، تكون الرواية للإشارة إلى حجية الاستصحاب في كل مجال من المجالات. ليش أنا قاعد أقول لا ينقض جنس اليقين؟ جنس اليقين ما ينتقض بالشك، اليقين مطلقا، اليقين عامة لا ينقض بالشك، يعني في كل مجال من المجالات. إذن هنا راح تصير القاعدة للإشارة، الرواية راح تصير للإشارة إلى القاعدة الكلية، للإشارة إلى حجية الاستصحاب مطلقا في باب الوضوء أو غير باب الوضوء. ليش؟ أنا قاعد أقول جنس اليقين، ما له شغل بالوضوء، جنس اليقين بالوضوء أو بغير الوضوء، جنس اليقين لا ينقض بالشرك. إذن تارة يكون المراد من اللام هذا المعنى، وتارة قد يقال بأن هذه اللام ليست لام الجنس، هذه اللام لام العهد، هذه اللام لام الإشارة. هو قال لا تنقض اليقين، قال أنه فإنه على يقين من وضوءه فلا ينقض يقينا. إذن هذا اليقين اللي جاء الإشارة لليقين المتقدم، جاء العالم أقول لك جاء زيد العالم فأكرم العالم، يعني هذا العالم بعد اللام مال العالم تصير للعهد. إذن هو بالرواية قال قبل هذا قال فإنه على يقين من وضوءه فلا ينقض اليقين، يعني هل يقين يعني اليقين بالوضوء لا ينقض. إذن قد يقال بأن هذه اللام في كلمة اليقين للعهد إلى اليقين بالوضوء، مو اليقين بكل شيء، لأن هو قال في السابق عهد ذكري، هو قال فإنه على يقين فلا ينقض اليقين، يعني هل يقين اللي أنت عندك بالوضوء لن نقضه. إذن إذا كان كذلك فلا ينقض اليقين بالشك، يعني إيش راح يصير؟ يعني راح يصير فلا ينقض اليقين بالوضوء بالشك بالوضوء. إذن راح تصير المسألة للإشارة إلى الاستصحاب في مجال خاص، الإشارة إلى حجية الاستصحاب في باب الوضوء، أنه هذا اللي عنده يقين بالوضوء لا ينقض يقين بالوضوء بالشك في الوضوء بعد ذلك. إذن يحتمل في هذه اللام يحتمل هذين المعنيين. إذن الآن راح يصير عندنا إجمال، هذه اللام مجملة مرددة بين العهد وبين الجنس، إذا كانت للجنس فتفيد إعطاء قاعدة عامة للاستصحاب، يعني جنس اليقين ما ينتقد بشيء، إذا كانت للعهد لا تشير إلى حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط، يعني يقينك بالوضوء لا تنقض بالشك بالوضوء. إذن هذه اللام مرددة بين الجنس والعهد، إذن راح تكون المسألة مرددة ومجملة، إذن بعد ما يمكن أن تتمسك بالإطلاق، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، يحتمل أن تكون هذه اللام للعهد، إذا كانت للجنس نعم تعطي قاعدة عامة للاستصحاب، بس احتمال أكونها للعهد، هذا الاحتمال بعد يبطل استدلالك، ما تقدر تقول أن هذه اللام للجنس حتما وأنها تفيد إعطاء قاعدة عامة، لا احتمال آخر. إذن مع وجود هذا الاحتمال ما يمكن الاستدلال بصحيحة زرارة على أنه تعطي قاعدة عامة للاستصحاب، لا لعلها تريد الإشارة إلى الاستصحاب في هذا المجال المعين، إلى حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط لا في الأبواب الأخرى. إذن هذا الإجمال اللي في اللام يمنع من التمسك بالإطلاق، فما يمكن أن تقول أن هذه القاعدة تشير إلى حجية الاستصحاب مطلقا في باب الوضوء أو غير باب الوضوء. ليش؟ لوجود هذا الاحتمال، لعل اللام للعهد إذا كانت للعهد تشير إلى حجية الاستصحاب في هذا الباب فقط. إذن هذا المقام الأول في بيان هذا القول، أنه قد يقال بأن اللام للعهد، إذن ما عندنا قاعدة عامة، عندنا فقط استصحاب في باب الوضوء فقط لا في المجالات الأخرى، ولكن هذا ما يفيدنا، احنا شو نريد من الاستصحاب؟ احنا نريد من الاستصحاب اعطاء قاعدة كلية، اما ان الاستصحاب حجة في باب الوضوء فما يفيدنا هذا. المسألة الأصولية يكون الصفر القاعدة كلية نستفيد منها حكم شرعي، قاعدة كلية احنا نريد، اما حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط هذا ما يفيدنا. هنا هذا هو المقام الأول. المقام الثاني في رد هذا القول، وأنه لا هذه الصحيحة تريد إعطاء قاعدة عامة لا تريد الإشارة إلى الاستصحاب في باب الوضوء فقط. شلون؟ يقول أما أولا لأن الرواية قلنا هكذا نقول فإنه على يقين من وضوئه، قلنا إن لم يتيقن من النوم، جملة شرطية هكذا، إن لم يتيقن من النوم الجواب فلا يجب عليه الوضوء، هذا الجواب. ليش؟ التعليل شنو؟ فإنه، هذا مثل كأنما تعليل، فإنه على يقين من وضوئه، يعني ليش لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين من الوضوء فلا يجب عليه الوضوء. إذن فإنه على يقين من وضوئه هذا كتعليل في الواقع إلى أنه ليش لا يجب عليه الوضوء، ليش ما يجب؟ لأنه كان على يقين، إذا كان على يقين فيستصحب يقينا. إذن فإنه على يقين من وضوئه، هذا كأنما تعليل. التعليل يجب أن ينزل على الأمر العرفي، يعني هذا التعليل يجب أن يكون له عرفية، يجب أن يكون مقبول عند العرف. الآن أنت عند العرف إذا تعطي هذه المسألة للعرف تقول أنه فإنه على يقين من وضوئه، هذا اللي شك في أنه حصل منه النوم أم لا نقول ما يجب عليه الوضوء. ليش؟ لأنه كان على يقين، فلا ينقض اليقين بالشك. هذا فلا ينقض اليقين بالشك، هذا التعليل أنت إذا تنطيبي للعرف، العرف ماذا يفهم؟ العرف يفهم إلغاء الخصوصية، وأنه ليس هناك خصوصية لليقين بالوضوء. اليقين بأي شيء لا ينقض بالشك، مو لليقين بالوضوء. إذا تعطي المسألة هذه بيد العرف وتنزلها على التنزيل العرفي، نشوف أن العرف يفهم هذا المعنى، أنه اليقين بالوضوء فقط ما ينتقض بالشك. لو لا اليقين، أي يقين كان ما ينتقض بالشك. العرف ماذا يفهم؟ العرف يفهم أنه لا خصوصية لليقين بالوضوء. حسب المرتكز العرفي، العرف يفهم أنه اليقين ينتقض بالشك. العرف يلغي الخصوصية، يقول لك شنو خصوصية اليقين بالوضوء؟ لا، اليقين بأي شيء ينقض بالشك. هذا مثل ما قلنا سابقا في مناسبات الحكم والموضوع، اغسل ثوبك من البول، شنو معنى؟ معنى إذا وقع بول على الثوب يغسل. زين إذا وقع البول على الإناء شلون؟ يغسل لو ما يغسل؟ أيضا يغسل. هذا الثوب ما له خصوصية. إذن إحنا بحسب مناسبة الحكم والموضوع نفهم إلغاء الخصوصية، شنو خصوصية الثوب فقط، وإذا وقع البول على الكأس على الشيء الآخر أيضا يغسل، ماكو فرق. هذا مجرد مثال، الشارع قايل لك اغسل ثوبك من البول، يعني إذا قال إذا وقع في الإناء الشارع يقول لك لا تغسل الإناء، معلوم أنه ما له خصوصية. وقوع البول على الثوب ما له خصوصية، هنا أيضا كذلك معلوم عند العرف أنه اليقين بالوضوء ما له خصوصية. الشارع عندما قال لك لا تنقض اليقين بالشك، يعني اليقين بالوضوء لا تنقض. العرف ماذا يفهم؟ العرف يفهم إلغاء الخصوصية، المفهوم عند العرف هو هذا. إذن التعليل فإنه على يقين من وضوء، هذا تعليل. إذا كان على يقين فلا ينقض اليقين، هذا التعليل. لو تطيب العرف، العرف يفهم إلغاء الخصوصية، وأن اليقين بالوضوء ليس له خصوصية. اليقين بأي شيء من الأشياء لا ينتقض بالشك. إذن هذا أولا. إذن استفدنا من هذا أن اليقين بالوضوء ما له خصوصية. اليقين بأي شيء، يعني عامة اليقين، كلي اليقين لا ينتقض بالشك. هذا أولا. وثانيا يقول حتى لو قلنا بأنه هذه اللام في اليقين لا تنقض اليقين، حتى لو قلنا أن هذه اللام للعهد، حتى لو قلنا أنها للإشارة، مع ذلك ما يستلزم تخصيص اليقين بالوضوء فقط، وما يستلزم إجراء الاستصحاب في باب الوضوء فقط. إذن حتى لو سلمنا وتنزلنا وقلنا أنه هذا كلمة اللام الواردة في كلمة اليقين لا تنقض اليقين، لو تنزلنا وقلنا أنها للعهد يعني للإشارة لليقين السابق، هو قال فإنه على يقين فلا ينقض اليقين. لو قلنا بأن هذه اللام للإشارة إلى اليقين بالوضوء المتقدم السابق، لو قلنا أنها للعهد، مع ذلك ما يستلزم تخصيص جريان الاستصحاب في باب الوضوء فقط. شلون؟ لأن الرواية هكذا تقول، تقول فإنه على يقين من وضوئه. نفهم أنه من وضوئه، هل هو قيد لليقين؟ من على يقين من وضوئه، هذا من وضوئه هل هو قيد اليقين؟ لا، ليس كلمة هذه الجار والمجرور على يقين من وضوئه ليس قيدا لليقين، لأن هذا من وضوئه إذا كان قيد لليقين فكون يقول فإنه على يقين بوضوئه، لأن اليقين ما يتعدى بحرف الجر من ما يتعدى، يتعدى بالباء. فإنه على يقين بالوضوء، مو فإنه على يقين من الوضوء. إذن إذا كان هذا من وضوئه متعلق باليقين وقيد لليقين، فاليقين ما يتعدى إلى هذا بمن، يتعدى بالباء، ونقول فلا ينقض، فإنه على يقين بوضوئه. على ما قايل؟ قايل فإنه على يقين من وضوء. إذا من وضوء لا يكون قيدا إلى اليقين. إذا لمن يكون قيد؟ يقول هذا من وضوء قيد إلى الظرف، قيد إلى الحالة، قيد إلى الظرف العام. شلون يعني هالصورة؟ يعني أن هذا الإنسان من جهة الوضوء، من جهة من حالة الوضوء في هذا الظرف، الظرف الوضوئي، هو على يقين. إذا هذا من الوضوء في الواقع ليس قيدا إلى اليقين. إذا كان قيد لليقين، نعم يجي كلامه، وهذا راح يصير قيد اليقين، فإنه على يقين بوضوءه، فلا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين بالوضوء، يجي كلامه صحيح. ولكن من وضوءه ليس قيدا لليقين، من وضوءه قيد إلى الحالة، قيد إلى الظرف، يعني هو من حالة الوضوء على يقين، هو من جهة الوضوء على يقين. إذن إذا كان كذلك، إذن هنا اليقين راح يصير اليقين كلي، للإشارة إلى اليقين الكلي، يعني هو من ناحية الوضوء على يقين. إذا كان من ناحية الوضوء على يقين فلا ينقض اليقين، يعني لا ينقض اليقين المتقدم، اليقين العام لا ينقضه بالشك. إذن فلا ينقض اليقين، هذا اللام وإن كان للإشارة، ولكن للإشارة إلى القاعدة الكلية، للإشارة إلى اليقين الكلي، لأن اليقين كما قلنا من جهة الوضوء على يقين، هذا من وضوئه مو قيد اليقين. إذا كان هو يقين بوضوء، من وضوء قيد إلى اليقين، نعم نعم اليقين مختص بالوضوء، ولكن من وضوء مو قيد اليقين، اليقين عام ما مخصص بالوضوء أو غير الوضوء، اليقين على عمومة. إذا كان على عمومة، إذن إذا أشرنا إلى هذا اليقين، إذن نشير إلى يقين عام، لا إلى يقين في مجال معين. إذن حتى لو كانت اللام للإشارة فلا ينقض اليقين بالشك، حتى لو كانت اللام للعهد والإشارة، مع ذلك ما يستلزم اختصاص اليقين بالوضوء فقط. ليش؟ يعني كما قلنا، إذا كان من وضوئه قيد اليقين، نعم يعني اليقين مختص بالوضوء، يقين بوضوءه فلا ينقض اليقين بالوضوء، ولكن من وضوءه مو قيد إلى اليقين، وإنما هو قيد للظرف، يعني من حالة من حالة الوضوء هو على يقين، من جهة الوضوء هو على يقين. إذن هذا اليقين ما مختص بالوضوء، هذا اليقين أحد مصادق الوضوء، وأنه مختص ومقيد بالوضوء. إذن فلا ينقض هذا اليقين العام، لا ينقضه بالشرك. إذن بناء على ذلك، حتى لو قلنا أن اللام هنا للعهد والإشارة، مع ذلك ما يستلزم حصر اليقين بالوضوء فقط، وإنما الرواية للإشارة إلى قاعدة كلية. إذن هذا تمام الكلام في صحيحة زرارة، وهناك ورأينا أنها دالة على حجية الاستصحاب مطلقا في باب الوضوء أو في غير باب الوضوء، وهناك روايات متعددة أخرى أيضا استدلوا بها على الاستصحاب، ولكن المصنف ذكر هذه الرواية فقط كنموذج للأدلة وللروايات اللي ذكروها للاستصحاب، فما يتعرض إلى بقية الروايات. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان أركان الاستصحاب، قلنا أننا نبحث في الاستصحاب في مقامات خمسة. المقام الأول تقدم، وهو الاستدلال على الاستصحاب وذكر أدلة الاستصحاب من روايات أو حكم عقل أو سيرة عقلائية، هذا كان المقام الأول. المقام الثاني اللي ينبغي أن نبحثه في الاستصحاب هو أركان الاستصحاب. إذن الآن الأمر الثالث والمقام الثالث اللي نبحثه، نبحث في أركان الاستصحاب. يقول نحن من دليل الاستصحاب، من أدلة الاستصحاب، من دليل لا تنقض اليقين بالشك، نفهم أن للاستصحاب أركان أربعة. بتوفر هذه الأركان يجري الاستصحاب، إذا ما توفرت هذه الأركان لا يجري الاستصحاب. شنو الأركان الأربعة؟ الركن الأول هو اليقين بالحدوث. أنت عندما تستصحب شيء من الأشياء يجب أن تكون متيقن بأن هذا الشيء كان له وجود، ثم تشك الآن أنه هذا اللي كان له وجود الآن باقي أم لا فتستصعب. إذن إحنا نحتاج إلى اليقين بالحدود ونساعدنا في الشيء متيقن حتى في الآن الثاني نشك أنه هذا المتيقن زال لو ما زال حتى نستصعبه. إذن يحتاج إلى يقين بالحدود. فإذا ما كان عندنا يقين بالحدود إيش نستصعب؟ أنت تستصعب مثلا من باب المثال أنت تستصعب حياة زيد، أن تكون متيقن أن زيد كان موجودا إذا تشك أنه باقي أم لا تستصعب حياته. أما أنت إذا كنت من الأول ما تدري أنه زيد موجود له لا إيش تستصعب بعد؟ تستصعب حياة زيد اللي هي ما معلومة من الأول. إذن يجب أن يكون هناك عندك يقين بالحدوث حتى تستصعب عند الشك في الآن الثاني تستصعب. أما إذا كان هذا الشيء هو من الأول ما معلوم الحدوث أصلا فهل الاستصحاب صحيح؟ ماذا تستصحب؟ ما له معنى أصلا. إذن الركن الأول من أركان الاستصحاب أن يكون عندك يقين بالحدوث. الركن الثاني المقوم للاستصحاب أيضا هو الشك في البقاء، يعني أن تكون يصير عندك شك في البقاء حتى تستصحب الحالة السابقة. أنت متى تستصحب الحالة السابقة؟ إذا شكيت في الآن الثاني شكيت أنه هذا اللي كان موجود سابقا الآن موجود أم لا فتستصحب. إذا عند الشك في البقاء تستصحب، وإلا إذا ما كان عندك شك في البقاء زيد كان موجود أمس اليوم هم تدري أنه موجود عاد تستصحب شنو؟ ما له معنى. ليش؟ لأنه أنت عالم بوجوده. بعد الاستصحاب عند الشك في الوجود مثلا تستصحبه، أما إذا أنت عالم بأنه هو في الآن الثاني هم موجود ما له معنى الاستصحاب. إذن ونصير عندك في الآن الثاني شك في البقاء حتى تستصحب الحالة السابقة. إذن هذا الركن الثاني. الركن الثالث المقوم أيضا للاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني القضية المتيقنة والمشكوكة ونصير واحدة، يعني يقينك متعلق شكك متعلق بنفس المتيقن لا بشيء آخر. كنت على يقين بالطهارة هسه تشك أن هالطهارة باقية لولا، إذن شكك هو هم بنفس الطهارة مو بشيء آخر. عندك يقين بالطهارة سابقا الآن تشك في بقاء الطهارة، هنا الاستصحاب صحيح، لأن القضية المتيقنة هي الطهارة والقضية المشكوكة هم هي الطهارة. إذن القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة. أما إذا كانت القضية المتيقنة والمشكوكة مختلفة، يعني القضية المتيقنة شيء والمشكوكة شيء آخر مثل المقتضي والمانع، عندك يقين بالمقتضي بوجود النار مثلا وعندك شك في وجود المانع أنها الخشبة مثلا أفرض مرطوبة أم لا مثلا، هذا ما له ربط بباب الاستصحاب. ليش؟ لأن يقينك متعلق بالنار بوجود المقتضي بالنار، وشكك ما متعلق بالنار، شكك متعلق أنه أكو مانع من الاحتراق لو ما أكو مانع. قاعدة المقتضي والمانع إذن لا تكون من باب الاستصحاب. ليش؟ لأن القضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. أو مثلا عندك يقين بحياة زيد مثلا وعندك شك بحياة عمرو مثلا، طب هنا تستصحب. شنو هذا الشكك الثاني؟ ينقضي الشكك الثاني يتعلق بحياة زيد، يقينك الأول متعلق بحياة عمرو، شنو ربط؟ ما له ربط واحد بالثاني أصلا. لا تنقض اليقين بالشك ما له معنى، تنقض اليقين بالشك النقض شو وقت يصير؟ إذا كان شكك متعلق بنفس اليقين يصير نقض ذاك اليقين بهالشك. أما إذا كان يقينك بحياة زيد وشكك بحياة عام، شنو هذا شكك ينقض حياة ذاك؟ ما يربط أصلا، لأن شكك متعلق بشيء ويقينك متعلق بشيء آخر. أصلا الشك هنا ما ينقض اليقين، ما له ربط أصلا. عندك يقين بحياة زيد كما قلنا وشك في حياة عمرو، شنو الشك في حياة عمرو؟ ينقض مال اليقين مال حياة زيد؟ ما له ربط أصلا، يعني كل واحد متعلق بشيء آخر. شو وقت يصير النقض؟ إذا كان اليقين الشك يتعلق بنفس اليقين، كنت متيقن بالطهارة هسه تشك بالطهارة، هذا شكك هنا إذا عملت بشك إذا انقض اليقين. أما إذا كان يقينك متعلق بشيء والشك متعلق بشيء آخر أصلا نقض اليقين بالشك ما يصير. إذا إحنا في باب الاستصحاب نحتاج إلى وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، هذا الركن الرابع. الركن الثالث، الركن الرابع أن يكون للحالة السابقة بقاءً أن يكون لها أثر يصحح التعبد بالحالة السابقة، لأن الاستصحاب احنا قلنا دليلنا على الاستصحاب هو الروايات، يعني أن الشارع جعل الاستصحاب حجة تعبدا، والشارع إنما يجعل الشيء حجة تعبدا فقط في المجال الشرعي، ما له شغل بالمجالات الأخرى. في مجالاتك العرفية الشارع ما له شغل، الشارع في مجال أغراض الشرعية يجعل الاستصحاب حجة، يعبدنا بالاستصحاب. إذن الشارع عندما يتعبدنا بالاستصحاب ويجعل الاستصحاب حجة في مجال الأغراض الشرعية، ما له شغل في مجال حياتك العادية، ما له شغل أنه أنت تعمل بالاستصحاب لو لا، ما له شغل بذلك. الشارع خلالك الاستصحاب حجة في باب الأحكام الشرعية، في مجال الأغراض الشرعية خلالك الاستصحاب حجة. فش نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن الاستصحاب ونصير عند الشك في الحكم الشرعي، عند الشك في الحكم الشرعي أنت تستصحب. مثلا أنت كنت متيقن بأنه هذا شهر رمضان فقاعد تصوم، مثلا الآن في يوم 30 من شهر رمضان تشك أنه مثلا شهر رمضان زال ولا، فتستصحب بقاء شهر رمضان، فإذا كن صوم. ليش؟ أنه شهر رمضان على أي حال فينبغي صومه. إذن وجوب الصوم هنا نستصحب وجوب الصوم، وجوب الصوم كان في شهر رمضان، هسه أشوف أنه وجوب الصوم باقي أم لا، أستصحب وجوب الصوم، هذا صحيح. ليش؟ يعني استصحاب للحكم الشرعي، استصحاب لوجوب الصوم مثلا، أو استصحاب للطهارة مثلا، كنت على يقين من الطهارة الآن أشوف الطهارة باقي أم لا، أستصحب. ليش؟ هذا حكم الأحكام الشرعية. أو أن المستصحب يجب أن يكون موضوع للحكم الشرعي، كنت أفرض في السابق مستطيع مثلا، الآن أشك أنه زالت الاستطاعة أم لا، فأستصحب بقاء الاستطاعة. إذا استصحبت بقاء الاستطاعة شو يترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الحاج. إذن هذا الحكم الشرعي مترتب على هذا الموضوع، وهو موضوع المستطيع، موضوع الاستطاعة. بالاستصحاب أثبتنا الاستطاعة، إذن يترتب عليه الحكم الشرعي وهو وجوب الحاج. هنا الاستصحاب صحيح، استصحاب الحكم الشرعي صحيح، استصحاب الموضوع للحكم الشرعي نستصحب الاستطاعة، إذا استصحبنا الاستطاعة يترتب عليه الحكم الشرعي وجوب الحاج. هنا الاستصحاب صحيح، إذا المستصحب يصير إما هو حكم شرعي أو موضوع لحكم يترتب، موضوع للحكم الشرعي، موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي مثل الاستطاعة ووجوب الحاج. بالاستصحاب أثبت الاستطاعة، إذن يترتب عليه الحكم الشرعي وجوب الحاج. إذن المستصحب الحالة السابقة يجب أن يكون لها بقاءً، يجب أن يكون لها أثر يصحح التعبد بالحالة السابقة، وإلا إذا الحالة السابقة ما لها أثر شرعي فما له معنى الشارع أن يعبدنا بالاستصحاب. هذه الدار كانت موجودة سابقاً، هسه أشك أنها باقية أم لا، أستصحب، ما له معنى. ليش؟ لأن الاستصحاب في مجال الأغراض الشرعية، الاستصحاب مو في مجال الأغراض التكوينية، الشارع ما له شغل بالتكوينيات، الشارع له شغل بالأغراض، بأغراض الشرعية. في المجال الشرعي يعبدنا بالاستصحاب، لأن دليلنا على الاستصحاب الروايات، اللي جعل الاستصحاب حجة هو الشارع، والشارع إنما يجعل واضح، الشارع إنما يجعل شيء حجة في مجال أغراض الشرعية، ما له شغل بالأمور التكوينية، أنه هذه الدار كانت موجودة هسه تشك أنها انهدمت أم لا، تستصحب بقاء الدار، هذا ما إلى فرد أثر شرعي. إذا ما كان إلى أثر شرعي فما إلى معنى أن الشارع يعبدنا بالاستصحاب. هنا التعبد بالاستصحاب إذن إنما هو في مجال الأحكام الشرعية، يعني إذا كان حكم شرعي نعم يستصحب، إذا كان موضوع يترتب عليه الحكم الشرعي أيضا يستصحب. إذن هذه هي الأركان الأربعة على الاستصحاب، هذا هو إجمالا طبعا في بيان هذه الأركان. أما البيان التفصيلي لكل ركن من هذه الأركان فيأتي في الدروس اللاحقة. قلنا أنه نحن نبحث في صحيح الزرارة في جهات ثلاث، تقدمت الجهتان الأوليان والآن نتكلم في الجهة الثالثة، والبحث في الجهة الثالثة يقع في أمرين. الأمر الأول في بيان أنه قد يقال بأن هذه اللام للعهد، إذن الرواية للإشارة إلى صحيح الزرارة، إلى الرواية للإشارة إلى حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط، الأمر الثاني والمقام الثاني في رد هذا القول. المقام الثالث ما قرأت بالجهة الثالثة، المقام الثالث في بيان أركان الاستثمار. إذن المقام الأول من الجهة الثالثة أن نبحث هذا، أنه هل هذه الصحيحة لتعطي قاعدة كلية للاستصحاب أو لا تشير للاستصحاب في باب معين فقط. الجهة الثالثة بعد افتراض تكفل هذه الرواية، رواية زرارة، للاستصحاب وأنها تجعل الاستصحاب حجة، ولكن نشوف أن صحيحة زرارة تجعل الاستصحاب حجة في كل مجال، يعني تعطي قاعدة عامة لو لا تجعل الاستصحاب حجة في باب الوضوء فقط. بعد افتراض تكفل الرواية للاستصحاب يقع الكلام في أنه هل يستفاد منها من صحيحة زرارة جعل الاستصحاب على وجه كلي كقاعدة عامة تعطي قاعدة عامة للاستصحاب أو لا، أو لا تدل على أكثر من جريان الاستصحاب في باب الوضوء. عند الشك في الحدث، عند الشك في النوم، الرواية تقول لك استصحب الطهارة، استصحب الوضوء. إذن هل صحيحة زرارة تعطي قاعدة عامة أو لا، فقط تشير إلى حجية الاستصحاب في مجال معين، في مجال الوضوء فقط. إذا كان حجية الاستصحاب في مجال الوضوء فقط، هذا ما يفيدنا أصلا، يعني إحنا نريد قاعدة عامة للاستصحاب مو في مجال الوضوء فقط. قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة، لا، قد يقال بأنه هذه الرواية للإشارة إلى حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط. قد يقال بعدم الدلالة على الاستصحاب كقاعدة عامة، ليش؟ لأن اللام في قوله ولا ينقض اليقين، هذا اليقين، هذا اللام الموجودة في كلمة اليقين، هذه مرددة، ما ندري أنها للجنس أو أنها للعهد. إذا كانت للجنس الكلام صحيح، لا ينقض اليقين يعني جنس اليقين لا ينقض، ما له ربط باليقين بالوضوء، إذن يفيد حجية الاستصحاب مطلقا في كل مجال، لأن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك كما يمكن أن يكون للجنس، يعني يحتمل أن اللام للجنس، إذا كانت للجنس فتكون الجملة المذكورة مطلقة، ما لها ربط بالوضوء فقط، لا في كل مجال، يعني جنس اليقين ما ينتقض بالشك. كذلك هذا احتمال، وأكو احتمال آخر أن اللام هنا للعهد وللإشارة إلى اليقين بالوضوء، هو قال فإنه على يقين من وضوءه فلا ينقض اليقين، يعني اليقين بوضوءه. جاء زيد العالم فأكرم العالم، يعني هل عالم هذا؟ لام للعهد. كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة، لأن هو قبل لا ينقض اليقين بالشك إيش قال؟ قال فإنه على يقين من وضوءه فلا ينقض اليقين، يعني يقين بوضوءه. إذن اللام للعهد والإشارة لليقين بالوضوء فقط. كذلك يحتمل أن يكون للعهد وللإشارة إلى اليقين المذكور في الجملة السابقة، شنو هو المذكور في السابق؟ فإنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين، وهو اليقين بالوضوء. إذن إذا كان كذلك، إذا كان للعهد وللإشارة فلا يكون الجملة أطلاق، بعد الجملة مو مطلقة لكل اليقين، لا فقط اليقين في باب الوضوء هذا ما ينتقض بالشك، أما اليقين في الأبواب الأخرى هم ينتقض بالشك، لا الرواية ما لها شغل في المجالات الأخرى. فلا يكون للجملة إطلاق لغير مورد الشك في انتقاض الوضوء، فقط في باب الوضوء إذا شكيت في بقائه استصحبه، أما في الأبواب الأخرى الرواية ما لها شغل أصلا. وإجمال اللام، إذن هذه اللام راح تصير مجملة مرددة، ما ندري أن اللام هنا للجنس حتى يتم الاستدلال أن الاستصحاب قاعدة كلية، أو أنها للعهد حتى تشير الاستصحاب في مجال معين فقط. وإجمال اللام وتردده بين الجنس والعهد كاف في منع الإطلاق، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، أنت بعد ما يمكن أن تستدل بهذه الرواية على حجية الاستصحاب كقاعدة عامة، ليش؟ لأن هذا مبني على أن اللام للجنس، ولكن أكو احتمال آخر أنها للعهد، إذا كانت للعهد بعد قاعدة كلية ما عندك، إذن ما يمكن أن تتمسك بهذه الرواية لإثبات الاستصحاب مطلقا في كل مجال. هذا المقام الأول. المقام الثاني في رد هذا القول، أنه الألف واللام هذه للعهد، وأنه فقط الرواية تشير إلى حجية الاستصحاب في هذا الباب المعين، لا هذا مردود بدليلين. ويرد على ذلك أولا
إن قوله فإنه على يقين من وضوئه هذا مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف، لأنه شنو تقدير الرواية؟ أنه وإلا فإنه على يقين من وضوئه، قلنا جملة شرطية، قلنا إن لم يتيقن من النوم هذا الشرط، الجزاء شنو محذوف؟ فلا يجب عليه الوضوء، فإنه على يقين هذا تعليل، تعليل إلى الجزاء المحذوف. ليش لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين بالوضوء فلا ينقض اليقين. فإنه على يقين من وضوئه مسوق مساق التعليل للجزاء المحذوف وهو لا يجب عليه الوضوء كما تقدم سابقا. وظهور التعليل في كونه تعليل بأمر عرفي، التعليل يجب أن يكون له عرفية، يعني يجب أن يتذوق العرف، العرف كون يفهم أنه التعليل كون ينزل على الذوق العرفي، الذوق العرفي إذا تنطيه هذه المسألة الذوق العرفي يرى أنه ما فرض خصوصية لليقين بالوضوء فقط، اليقين بالوضوء ما ينتقض بالشك، شنو هذا بالوجدان؟ لو لاحظ العرف، العرف يلغي هذه الخصوصية أن اليقين مطلقا ما ينتقض بالشك، اليقين بالوضوء ما له فرض خصوصية. وظهور التعليل في كونه تعليلا بأمر عرفي منزل على الذوق العرفي، وتحكيم مناسبات الحكم والموضوع المركوزة عليه، المركوزة على الذوق العرفي، إذن مناسبات الحكم والموضوع محكمة. اليقين بالوضوء لا ينقض بالشك، هذا إذا تنطي بيد العرف، العرف ما لا يفهم، يفهم أن اليقين بالوضوء ما له خصوصية، اليقين أيا كان لا ينقض بالشك، هذا مثل ما يغسل ثوبك من البول، أنت هذا تنطي بيد العرف، العرف يفهم أنه الثوب ما له خصوصية، وإذا كان بول على الإناء على الفراش مثلا نفس الشيء أيضا يغسل، إذن العرف يلغي خصوصية الثوب، يلغي خصوصية اليقين بالوضوء، لا يرى أنه هناك خصوصية لليقين بالوضوء. وتحكيم مناسبات الحكم، مناسبات الحكم والموضوع المركوزة على الذوق العرفي يقتضي حمل اليقين والشك، مو على اليقين والشك في باب الوضوء، لا على اليقين والشك مطلقا، يعني أنه مطلق اليقين لا ينتقد بمطلق الشك، طبيعي اليقين ما ينتقد بطبيعي الشك، يقتضي حمل اليقين والشك على طبيعي اليقين والشك، مو اليقين والشك في باب الوضوء، لأن التعليل بكبرى الاستصحاب، يعني الشاعر قال لك أنه فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، هذا التعليل بكبرى الاستصحاب أنه لا ينقض اليقين بالشك، هذه كبرى الاستصحاب. التعليل بهذه الكبرى عرفي منزل على العرف، والعرف يفهم أنه لا ينقض اليقين بالشك، يعني مو لا ينقض اليقين بالوضوء، يعني لا ينقض أي يقين بالشك، الإنسان أي يقين عنده لا ينقض بالشك، لأن التعليل بكبرى الاستصحاب هذا لا ينقض اليقين بالشك، هذا التعليل يجب أن يكون فرد تعليل عرفي مقبول عند العرف، اللي يكون مقبول عند العرف ياهو أن اليقين بالوضوء ما ينتقض بالشك، لو مطلق اليقين لا، المقبول عند العرف أن مطلق اليقين ما ينتقض بالشك، لأن التعليل بكبرى الاستصحاب عرفي، يعني يكون يصير إلى فرد عرفية ومطابق للمناسبات العرفية، هذا صحيح. إذا تقول أنه لا ينقض اليقين يعني أي يقين بالشك، نعم هذا له عرفية. أما إذا لا تقول هذا الاستصحاب فقط في باب الوضوء، هذا ما له عرفية، يعني الذوق العرفي ما يتذوق هذا أنه فقط الوضوء اليقين بالوضوء ما ينتقض بالشك، لا هذا خلاف الذوق العرفي، بخلاف التعليم باستصحاب مجهول في خصوص باب الوضوء، هذا ما له فرق عرفية، العرف ما يتذوق هذا المعنى أنه فقط اليقين إذا كان عندك بالوضوء لا تنقضه، إذا كان عندك يقين بشيء آخر مثلا نقضه مثلا، لا هذا خلاف الذوق العرفي، هذا أولا. وثانيا إن اللام في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، هذه اللام في كلمة اليقين، لو سلمنا، لو تنزلنا وسلمنا أنها للعهد والإشارة إلى اليقين الوارد في الجملة السابقة، الإشارة إلى أنه فإنه على يقين من وضوئه فلا ينقض اليقين، لو سلمنا أن اللام للعهد والإشارة، مع ذلك فلا يقتضي ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء فقط، لا همات ما الاختصاص شلون بهذا البيان، لأن قيد من وضوئه فإنه على يقين من وضوئه، لأن قيد من وضوءه هذا من وضوءه قيد جار مجرور، قيد المن من وضوءه يتعلق بمن باليقين، لا ما يتعلق باليقين، إذا كان يتعلق باليقين كن يقول فإنه على يقين بوضوئه، لأن اليقين ما يتعدى بمن، اليقين يتعدى بالباء، فإنه على يقين بوضوئه، لأن قيد من وضوئه ليس قيدا لليقين. ليش؟ من تفتهم هذا؟ حيث أن اليقين لا يتعدى عادة، لا يتعدى إلى متعلقه بمن. لو كان من الوضوء يتعلق باليقين وقيد لليقين، اليقين ما يتعدى بمن، اليقين يتعدى بالباء، فإنه على يقين بالوضوء. حيث أن اليقين لا يتعدى عادة إلى متعلقه بمن، وإنما إذن من وضوئه، إذن مو قيد لليقين. إذا كان من وضوء القيد باليقين إذن يخصص اليقين، يعني فقط إذا كان عندك يقين بالوضوء هذا لازم نفضل، ولكن من وضوءه مو قيد اليقين حتى يخصصه. من وضوءه قيد للظرف، يعني هو من الحالة الوضوئية على يقين، هو من الجهة الوضوئية على يقين. إذن اليقين على عمومه ما مختص بالوضوء فقط، فعندما نشير اليقين نشير إلى ذاك اليقين العام. وإنما هو قيد للظرف ومحصل العبارة قيد الظرف. محصل العبارة هكذا راح يصير هذا الإنسان من ناحية الوضوء، من جهة الوضوء، من الحالة الوضوئية على يقين. إذن اليقين ما له ربط بالوضوء بعد، ما مختص بالوضوء، لا هو من جهة اليقين من الوضوء على يقين، من الجهة الفلانية على يقين، من الجهة الفلانية على يقين، هذا على يقين ما له ربط بالوضوء فقط، اليقين على عمومه. فعندما تشير إليه لا ينقض اليقين، يعني ذاك اليقين العام للنقضه مو اليقين بالوضوء فقط. وإنما هو قيد للظرف ومحصل العبارة هكذا راح يصير، أن هذا الإنسان من الناحية الوضوئية، من الحالة الوضوئية، من الجهة الوضوئية على يقين. وهذا يعني أن كلمة اليقين مو مختصة بالوضوء، وكما يكون من الجهة الفلانية على وضوء من جهة الوضوء، من جهة أخرى هم على يقين، من جهة أخرى أيضا على يقين، إذن اليقين ما مختص بالوضوء. وهذا يعني أن كلمة اليقين استعملت في معناها الكلي، مو اليقين بالوضوء فقط. فإذا أشير إليها، أشير إليها كمعنى كلي، يعني اليقين كلي، فعندما نقول لا تنقض اليقين يعني كلي اليقين. فإذا أشير إليها لم يقتضي ذلك الاختصاص بباب الوضوء فقط، لأن اليقين هو ما مستعمل الوضوء فقط، اليقين على معنى العام. فإذا أشرنا إليه، أشرنا إليه بما له من المعنى العام، يعني أن اليقين مطلقا لا ينقض بالشك، خلافا لما إذا كان القيد راجعا إلى نفس اليقين. نعم، إذا كان من وضوئه قيد إلى نفس اليقين، فحجنا لنكون يقول فإنه على يقين بوضوئه. إذا كان كذلك نعم لا ينقض اليقين، يعني هل اليقين اللي عنده بالوضوء هنا صحيح، ولكن من وضوءه مو قيد اليقين. خلافا لما إذا كان القيد من وضوئه راجعا إلى نفس اليقين، وكان مفاد الجملة المذكورة، وكان مفاد الجملة المذكورة أنه هذا الإنسان على يقين بالوضوء، فلا ينقض اليقين بالوضوء بالشك بالوضوء. نعم، هنا يصير اختصاص، يصير مفاد الجملة أنه على يقين بالوضوء، فإن الإشارة فلا ينقض اليقين على يقين بالوضوء، فإن الإشارة إلى هذا اليقين نعم توجب الاختصاص. وعلى هذا فالاستدلال بصحيحة زرارة إلى الاستدلال التام، وهناك روايات عديدة أخرى يستدل بها على الاستصحاب، ولا شك في دلالة جملة من تلك الروايات أيضا على حجية الاستصحاب. المصنف فقط يذكر هالرواية كنموذج والبقية مع ما يتعرض لها. هذا بالنسبة للمقام الثاني. المقام الثالث يتعلق بشيء آخر ما له ربط بالجهة الثالثة، يتعلق بموضوع آخر وهو بيان أركان الاستصحاب. قلنا أننا نبحث في الاستصحاب في مقامات خمسة، المقام الأول تقدم وهو بيان دليل الاستصحاب، المقام الثاني أركان الاستصحاب، وبحسب ترتيبنا المقام الثالث الآن في بيان أركان الاستصحاب. وبعد الفراغ عن ثبوت الاستصحاب شرعا وأن الاستصحاب حجة شرعية، يقع الكلام في تحديد أركانه. شنو أركان الاستصحاب؟ ماذا يشترط في الاستصحاب من أركان مقومة؟ يقع الكلام في تحديد أركانه على ضوء دليله، على ضوء دليل الاستصحاب. يعني احنا من دليل الاستصحاب، من دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك، نستفيد من هذا الدليل، نستفيد أن للاستصحاب أركان أربعة. والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم وهو لا تنقض اليقين بالشك، نستفيد من عنده تقوم الاستصحاب بأربعة أركان. الآن نشير إجمالا طبعا إلى هذه الأركان الأربعة، أما تفصيل كل واحد من هذه الأركان سيأتي. والمستفاد من دليل الاستصحاب المتقدم تقومه بأربعة أركان. الأول اليقين بالحدوث، فإذا ما كان عندك يقين بالحدوث كما قلنا فماذا نستصحب؟ إن يكون عندنا يقين بحياة زيدين مثلا نستصحبه في الآن الثاني، أما إذا أنت من الأول شاك ما تدري أن زيد حي أم لا، ماذا تستصحب بعد؟ الثاني الركن الثاني الشك في البقاء، يكون يصير عندك شك في البقاء حتى تستصحب. إذا ما كان عندك شك في البقاء إيش تستصحب بعد؟ زيد أمس كان حي، اليوم كون تشك أنه حي أم لا تستصحب، أما إذا اليوم هم تدري حي بعد استصحاب عبث ما له معنى. والثالث الركن الثالث وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يعني يكون الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. عندك علم بالطهارة هسه تشك أن هالطهارة باقية أم لا تستصحب، ليش؟ أن المتيقن هو المشكوك واحد. أما إذا كان المتيقن شيء والمشكوك شيء آخر، المتيقن هو النار والمشكوك هو احتراق الخشبة مثلا، ما له ربط هذا واحد بالثاني. وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. والرابع الركن الرابع كون الحالة السابقة بقاء في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد ببقائها، يعني الحالة السابقة إذا تريد الآن أنت في الآن الثاني تريد تبقي الحالة السابقة، كون الحالة السابقة إلا بلد أثر شرعي، وإلا إذا ما لها أثر شرعي الشارع قم ما له شغل، الشارع شو له شغل بهذه الدار كانت موجودة الآن انهدمت أم لا تستصحب مثلا، ما مربوطة بالمجال الشرعي أصلا. إذا كان الشيء يترتب عليه أثر شرعي نعم الاستصحاب حجة فيه، أما إذا ما كان إلى أثر شرعي شنو معنى حجية الاستصحاب؟ لأن الشارع إنما يعبدنا بشيء في مجال الغرض الشرعي مو في مجال الأغراض التكوينية. كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر تستصحب الطهارة، الآن إذا بقت الطهارة إذا لها أثر، شنو الأثر؟ أنه الآن تتوضأ الآن على طهارة تروح تصلي مثلا. كون الحالة السابقة في مرحلة البقاء ذات أثر مصحح للتعبد بها ببقائها، أنت تتعبد ببقاء الطهارة ليش؟ أنا إلى أثر تقوم تصلي الآن، أما أنت تتعبد ببقاء الدار مثلا وما لفرد أثر شرعي فإذن الاستصحاب مو صحيح. ولنأخذ هذه الأركان تباعا بالتفصيل الدروس اللاحقة.